بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم الأحد الثالث من شهر ذي الحجة العام 45 بعد 400 للهجرة، الموافق للتاسع من شهر يونيو لعام 24 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على ما تبقى من شرح كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قد كنا توقفنا عن الدرس في سنة في المحرم في سنة 1439 الموافق لسبتمبر الموافق 2017 من الميلاد، ونستأنف هذا اليوم إن شاء الله جل وعلا الكلام على الباب 48 وهذا الدرس 83 بعد 100 تعليقا على باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. نستمع للباب ثم نبدأ في التعليق عليه إن شاء الله جل وعلا. نعم.
الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن الزبير: بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب يحتاج إليه العالم والمتعلم الشيخ والطالب، بل يحتاج إليه كل مرب وكل أحد في مكانه. هو خاضع لمسألة الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الحكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا وفي التربية وفي التعليم أمر لابد منه، من يحرم منه فقد حرم خيرا كثيرا. والحكمة لابد فيها من ثلاثة أشياء: لابد فيها من العلم، ولابد فيها من الأناة، ولابد فيها من الحلم. والعلم ضده الجهل، فمن دعا إلى الله جل وعلا بغير علم أفسد أكثر مما يصلح. والحلم ضده الغضب والطيش، فمن لم يكن في دعوته حليما رفيقا بمن يدعوه لم يصل إلى ما يريد من الخير ومن هداية الناس. ولابد في الحكمة من الأناة وعدم العجلة، ضد الأناة التسرع والطيش. فمن كان في دعوته متسرعا عنده طيش في دعوته، يريد أن يحصل كل شيء بسرعة كما يريد هو في لمح البصر كما يقولون، فإنه لن يصل لشيء. فالحكمة لابد فيها من هذه الأركان الثلاثة، وهي العلم والحلم والأناة. ومن مقاصد الشريعة العظيمة والتي ينبه هنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليها في هذا الباب هي أن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودفع المفاسد. الشريعة العظيمة جاءت بجلب المصالح للناس وبإسعاد الناس. الشريعة ما جاءت إلا لإسعاد الناس وإسعاد الخلق ودفع الشر عنهم ودفع ما يؤذيهم. فإذا وجدت أنك في دعوتك وأن أعمالك لا تصب في هذا الهدف وإنما تصب في الضرر والإفساد، فاعلم أنك أو أن هذا العمل ليس على الشريعة وأنه خارج الشريعة. وذكرنا كثيرا أن ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. ليس العاقل من يعرف فقط الخير من الشر، ولكن العاقل من يعرف خير الخيرين فيأتيه وشر الشرين فيدفعه ويبتعد عنه. فهذه من القواعد العظيمة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كلام جيد في هذا الأمر، يقول فيه في الفتاوى الكبرى، طبعا الفتاوى الكبرى غير مجموع الفتاوى، الفتاوى الكبرى هذه 6 مجلدات، مجموع الفتاوى معروف 30 مجلدا غير الفارس. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى في المجلد الثاني: العمل الواحد يكون فعله مستحبا تارة وتركه تارة. العمل الواحد قد يكون فعله مستحب في بعض الأوقات وتركه هو الذي يستحب في بعض الأوقات باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه، يعني حسب ما يترجح في فعل هذا العمل أو في تركه، كما سنرى الآن في كلام البخاري وفي ترجمته. يقول شيخ الإسلام: بحسب الأدلة الشرعية. والمسلم قد يترك المستحب، المسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته، يعني قد تفعل أو قد تريد أن تفعل أمرا مستحبا في مكان ما وسيؤدي فعل هذا المستحب إلى حصول فساد، فعندئذ المستحب أن تتركه. قد تريد أن تفعل شيئا مستحبا أو مندوبا في مكان ما، وقد يكون فعل هذا الشيء المستحب في هذا المكان أو في هذا الوقت فيه سيسبب فسادا أو ضررا عظيما، فهنا المستحب أن تترك المستحب. يقول شيخ الإسلام: والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم اللي هو محل البحث إن شاء الله في هذه الليلة، وقال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض وجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. وهذا هو حديث الباب الذي معنا، والحديث الصحيحين. يقول شيخ الإسلام: فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي كان عنده أفضل الأمرين، كان عنده أفضل الأمرين للمعارض الراجح، وهو حدثان عهد قريش بالإسلام لما في ذلك من التنفير لهم، فكانت المفسدة راجحة على المصلحة، كانت المفسدة أي حصول الفساد وتجنب حصول الفساد راجح على المصلحة، يعني كان الشيء الذي يرغب فيه والذي يحب أن يفعله أن ينقض البيت ويرده ويبنيه مرة أخرى على قواعد إبراهيم عليه السلام، لأن الحجر الموجود الآن، الحجر الموجود هو من البيت، لكن قريشا لما بنت البيت تعاهدوا فيما بينهم ألا يبنوه إلا بنفقة طيبة، وألا يدخلوا فيه مالا من خمر أو من بغي أو من زنا أو نحو ذلك، فالنفقة الطيبة قصرت بهم، فكان بناء البيت إلى هذا الموضع الذي ترونه والمعروف، وتركوا حوالي 6 أذرع ونصف وزيادة من البيت ليس عندهم نفقة ليبنوه إلى ذلك المكان، وهو المعروف الآن بالحجر، وبعض الناس يسميه حجر إسماعيل، وهذه التسمية غلط، فإنه لا دخل له بإسماعيل، وبعض الناس يعتقد أن إسماعيل عليه السلام مدفون فيه، وهذا أيضا لا أساس له، لا يوجد أحد مدفون داخل الكعبة مطلقا، هذه من خرافات العوام، البيت ليس فيه أحد مدفون البتة، فهذا الحجر من البيت، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يهدم البيت ويدخل الحجر في البيت ويكمل الجدر إلى نهاية الحجر، فخشي إن رأى الناس وإن رأت قريش ومنهم المسلمون الجدد أنه عليه الصلاة والسلام يهدم البيت تهتز عندهم مكانة البيت العتيق، لأنهم كانوا في الجاهلية والإسلام يقدسون البيت بلا شك، فخشى عليه الصلاة والسلام إذا رأى هؤلاء ذلك أن يحصل لهم ردة أو يحصل عندهم فساد أو شك أو ريب، كيف يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويهدم البيت الذي نشأ عليه في الجاهلية والإسلام، فترك هدم البيت محافظة على قلوب هؤلاء وعلى تأليف قلوب هؤلاء وألا يقع في قلبهم زيغ أو فساد، فترك ما كان يحبه وما كان يستحبه، وهو الذي عبر عنه البخاري بترك بعض الاختيار، فبعض الاختيار قد يدخل فيه المستحب وقد يدخل فيه المباح، قد تترك شيئا مباحا لمصلحة أكبر، وقد تترك شيئا مستحبا لمصلحة أكبر ولدفع مفسدة أعظم. يقول شيخ الإسلام يضرب بعض الأمثلة، وكذلك لو فعل خلاف الأفضل لأجل بيان السنة وتعليمها لمن لم يعلمها كان حسنا، مثل أن يجهر بالاستفتاح أو التعوذ أو البسملة ليعرف الناس أن فعل ذلك حسن مشروع في الصلاة، كما ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب جهر بالاستفتاح فكان يكبر ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يعني كان عمر بن الخطاب يجهر بدعاء الاستفتاح، هذا يجهر بدعاء الاستفتاح، مع أن دعاء الاستفتاح لا يجهر به، أنت تدخل في الصلاة أو الإمام يدخل في الصلاة يكبر ويذكر دعاء الاستفتاح ويستعيذ، كل هذا في سره، وكذلك مسألة البسملة الشيخ الإسلام أيضا سيتكلم عليها، يقول مثل أن يجهر بالاستفتاح أو التعوذ أو البسملة، يعني حتى من يرى الإصرار بالبسملة لا مانع أن يجهر بها أحيانا ليعلمها الناس ويعلم الناس أن كل مصلٍ لابد أن يبسمل في صلاته، وأنه عندما يسر بها فإنه لا يلغيها، بعض الناس يقول لك يا شيخ أنت لا تقرأ بالبسملة، تقول لا أنا أقرأ بها لكني أسر بها، فهنا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجهرون بهذه الأمور ليعلموا الناس. يقول قال الأسود بن يزيد صليت خلف عمر أكثر من 70 صلاة فكان يكبر ثم يقول ذلك، يعني ثم يجهر بدعاء الاستفتاح، رواه مسلم في صحيحه. ولهذا شاع هذا الاستفتاح حتى عمل به أكثر الناس، يعني أكثر الناس يحفظون دعاء عمر في الاستفتاح. يقول: وكذلك كان ابن عمر وابن عباس يجهران بالاستعاذة، يعني يقول كده في الصلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليعلم الناس فقط، وإلا فليس هذا هو، لا يكون ديدنه ذلك، ولكن يجهر بالاستعاذة ليعلم الناس أن هذا الموضع فيه استعاذة. بعد أن يكبر ويذكر دعاء الاستفتاح يستعيذ جهرا. بعض الأحيين يقول: وكان غير واحد من الصحابة يجهر بالبسملة، وهذا عند الأئمة الجمهور الذين لا يرون الجهر بها سنة راتبة، أنه كان يعلم الناس أن قراءتها في الصلاة سنة. يعني من لا يرى الجهر بالبسملة كان يجهر بها أحيانا ليعلم الناس أن قراءتها سنة. يقول شيخ الإسلام بعد أن ذكر أمثلة كثيرة، يعني أتجاوز في ذكرها الوقت لا يتسع، فهذه الأمور وإن كان أحدها أرجح من الآخر فمن فعل المرجوح فقد فعل جائزا، وقد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة، كما يكون ترك الراجح أرجح أحيانا لمصلحة راجحة. يقول: وهذا واقع في عامة الأعمال، فإن العمل الذي هو في جنسه أفضل قد يكون في مواطن غيره أفضل منه. ثم يذكر أمثلة في قضية القراءة، قراءة القرآن والذكر والدعاء، أيها أفضل؟ إذا كان الإنسان عنده وقت، هل يقدم قراءة القرآن أم يقدم الذكر المطلق أم يقدم الدعاء أم يقدم الصلاة؟ يقول: كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، ما هذا واضح، الصلاة عموما كقاعدة أفضل من القراءة، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء. لكن انظر الآن إلى تفصيل: ثم الصلاة بعد الفجر والعصر منهي عنها، الصلاة منهي عنها بعد الفجر وبعد العصر، طب ماذا تصنع؟ والقراءة والذكر والدعاء أفضل منها في تلك الأوقات، يعني كقاعدة قلنا الصلاة أفضل، لكن هناك نهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، إذن هنا نقدم قراءة القرآن والذكر. وكذلك القراءة في الركوع والسجود منهي عنها، نهينا أن نقرأ القرآن في الركوع والسجود، والذكر هناك أفضل منها، والدعاء في آخر الصلاة بعد التشهد أفضل الذكر، أفضل من الذكر، يعني انتهيت من الصلاة وستخرج منها، فالسنة هنا الإكثار من الدعاء بعد التشهد. يقول: وقد يكون العمل المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين لكونه عاجزا عن الأفضل، يعني شخص ليس عنده، قد يكون إنسان مثلا لا يستطيع قراءة القرآن أو لا يعرف القراءة، فينتقل الآن إلى ما يحسنه، إلى الذكر والدعاء، فإنك إذا دللته على الذكر والدعاء اجتهد فيه، وقد يجتهد في الذكر والدعاء والتسبيح والاستغفار وهو الذي يحبه ويرغب فيه، فيفتح له فيه باب عظيم جدا. فهو الآن اختلف الوضع بحسب الشخص، الأول كان اختلف بحسب المكان والعبادة، وهنا اختلف بحال الشخص. شخص مثلا ليس له في طلب العلم، لا يستطيع يجلس ساعة أو ساعتين أو ثلاث، لكن يجتهد في أعمال الخير، أو يجتهد مثلا في مساعدة الآخرين، أو المسارعة في أعمال المساجد ونحو ذلك، لا ترغمه أن هو تقول له لابد أن تطلب العلم تجلس معنا، لا، هو يوضع في الباب الذي فتح له فيه. طبعا لابد من العلم الأساسي، أنه يعرف التوحيد، يعرف كيف يصلي، يعرف كيف يصوم، الأساسيات لابد منها، الفرائض، يعني نتكلم على ما زاد عن ذلك. فالعمل يختلف من ناحية الرجحان، كونه راجح أو مرجوح، من باعتبار الوقت، باعتبار المكان، باعتبار الأشخاص. شيخ الإسلام يقول: وهذا الباب باب تفضيل بعض الأعمال على بعض إن لم يعرف فيه التفضيل، وأن ذلك قد يتنوع بتنوع الأحوال في كثير من الأعمال، وإلا وقع فيه اضطراب كثير. يعني إذا أنت لم تتقن هذا الباب وتعرف ما الذي ينبغي في هذا الوقت عليك، يحصل عليك اضطراب وخلل كثير. يقول: فإن في الناس من إذا اعتقد استحباب فعل ورجحانه يحافظ عليه ما لا يحافظ على الواجبات، حتى يخرج به إلى الأمر حتى يخرج به الأمر إلى الهوى والتعصب والحمية الجهلية. يعني قد تجده مثلا يتمسك بمندوب حتى يؤدي إلى ترك الفريضة. يعني ممكن نقول كواحد مثلا يريد أن يصلي قيام الليل 11 ركعة مثلا، فيجتهد فيها اجتهادا كثيرا حتى ينام عن صلاة الفجر ويضيع صلاة الفريضة. يقول: ومنهم من إذا رأى ترك ذلك هو الأفضل يحافظ أيضا على هذا الترك أعظم من محافظته على ترك المحرمات، حتى يخرج به الأمر إلى اتباع الهوى والحمية الجاهلية. يقول: وهذا كله خطأ. ثم يختم شيخ الإسلام هذا بقوله: والواجب أن يعطي كل ذي حق حقه ويوسع ما وسعه الله ورسوله. أمر في سعة في الدين، وسعه، ويؤلف ما ألف الله بينه ورسوله، ويراعي في ذلك ما يحبه الله ورسوله من المصالح الشرعية. لأن كما قلنا المصالح نزلت لسعادة الناس، الأحكام الشرعية نزلت لمصالح الناس، الأحكام الشرعية والشريعة نزلت لمصالح الناس ولإدخال السعادة عليهم في الدنيا والآخرة. يقول شيخ الإسلام: ويراعي في ذلك ما يحبه الله ورسوله من المصالح الشرعية والمقاصد الشرعية، ويعلم أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: كثير من الناس لا يعتقد هذا الإجمال ويدعه عند التفصيل، إما لجهله، وإما ظلما، وإما اتباعا للهوى. ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى له كلمة جميلة في كتاب إعلان الموقعين في هذه المسألة، مسألة المصالح والمفاسد. يقول: فإن الشريعة مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، يعني في الدنيا والآخرة، وهي عدل كلها. الشريعة عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة للعبث، فليست من الشريعة. هذه قاعدة مهمة جدا لك في حياتك. كل مسألة خرجت عن العد إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها. يعني واحد مثلا يقول: أريد أن أؤدب امرأتي أو ابني أو ابنتي، فيضربه ضربا مبرحا يكسر العظم وينزل الدم، ويقول: أنا مطبق الشريعة واضربهن.
وتأديب الأولاد لابد منه. تقول له أنت خرجت من العدل إلى الجور. التأديب له قسط، إذا تجاوزت هذا القسط فقد وقعت في الظلم والجور. واحد مثلا ينفق، عنده مال كثير، مثلا يقول، يأتي بالحديث إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فيأتي بعدد كثير من الأثواب وعدد كثير من النعال، ويقول أنا أريد أن يرى الناس الخير ويرى الناس أنني في نعمة، وإن أحدكم، إن الله يحب أن يرى نعمتي نعمتها على أحدكم ونحو ذلك، فيسرف فيقع في الإسراف والتبذير ومخالفة الحكمة. إذن يقول هنا كل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل. لأنه يؤول، يقول هذا داخل في الشريعة، هذا الإنفاق على نفسي وعلى أولادي، هذا من تأديب الأولاد وتأديب الأهل، لابد من التأويل. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى كما في الموافقات: التكاليف مشروعة لمصالح العباد، ومصالح العباد إما دنيوية وإما أخروية. ويقول أيضا الشاطبي أننا استقرأنا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه أحد، وهذا الكلام مهم جدا في هذا الوقت الآن للعلمانيين الذين يزعمون أن الشريعة لا تصلح للناس ولا يصلح أن يحكم بها كما ذكرنا في الدرس الأخير، وأنها دعوا فيها دعوة إلى التخلف وإلى كذا وإلى كذا من الترهات والخرافات التي يعيشون فيها. نقول لهم إنه من كان عالما واستقرأ الشريعة يعلم أنها نزلت لمصالح العباد الدنيوية والأخروية في المعاش وفي المعاد. وعلى كل حال هناك أدلة ربما نؤخر الكلام عليها ندخل في الحديث، يعني أدلة تدل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يقدم، إذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها، يقدم أعلى المصلحتين، وإذا تعارضت المصلحة مع المفسدة فإن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من ترك بعض الاختيار، يعني من ترك فعل بعض الاختيار. هنا البخاري سيتكلم على ترك فعل، وسيأتي في الباب الذي بعده باب من اختص قوما بالعلم ترك القول، ترك بعض القول، ترك بعض العلم، فإنك قد تترك أحيانا فعلا تفعله أمام الناس أو في وقت من الأوقات، وقد تترك قولا تقوله للناس لما فيه أو لما سيترتب عليه من المفسدة والفهم الخاطئ. فهنا سيذكر ترك بعض الأفعال، والباب القادم سيذكر فيه ترك بعض الأقوال أو بعض العلم، وسيأتي فيه بحديث علي رضي الله عنه وأرضاه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أو أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وسيأتي وهناك سبق أو في صحيح مسلم في المقدمة قول ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وسيأتي الكلام على هذا الجانب في إن شاء الله الباب القادم. إذن الباب الذي معنا الآن ترك بعض الاختيار في الأفعال، يقول مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه، وفي رواية في أشد منه، وفي رواية في شر منه. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله ابن موسى، وهو عبيد الله ابن موسى ابن أبي المختار المعروف بباذام العبسي مولاهم أبو محمد الكوفي، وتوفى في سنة 28 بعد المئة، وثقه ابن معين، وهو من أثبت الناس في إسرائيل ابن يونس كما قال أبو حاتم الرازي عن إسرائيل، يعني ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي. قال أبو حاتم: هو من أتقن أصحاب أبي إسحاق، متوفى في سنة 60 بعد المئة. يروي عن أبي إسحاق، يعني جده، يروي عن جده إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق، يروي عن جده أبي إسحاق السبيعي، هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي، ثقة مكثر عابد، اختلط بأخرة توفي في سنة 29 بعد المئة أو بعدها. يروي عن الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي، وهو مخضرم، ثقة فاضل مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، توفي في سنة 74 أو 75. قال عنه ابن حبان في كتابه الثقات في طبقة التابعين: كان الأسود صواما قواما، كان الأسود بن يزيد صواما قواما، حج بين 40 حجة وعمرة، وبعض والذهب يذكر 80 حجة، فقد يكون بعضهم يجمع بين، لأن الذي يذكر 80 يقول لم يجمع فيها بين الحج والعمرة، يعني يأتي بها مفردة، فعلى كل حال ربما بعضهم يجمع بينهما وبعضهم يفرد. وكان فقيها زاهدا، وقال الذهبي: كان يصوم حتى يخضر، يعني يخضر جلده، يعني من الصيام، يعني يكثر من الصيام جدا، ويختم القرآن في ليلتين. سبحان الله، يعني مع انشغاله بالحديث والرواية ذلك لم يشغله عن العبادة، سواء الصيام أو تلاوة القرآن، رحم الله تعالى ورضي عنه. قال لي ابن الزبير، عبد الله ابن الزبير بن العوام القرشي أبو بكر، ويقال أبو خبيد، أبو خبيب كان أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين، وتوفي في سنة 74. يقول: قال ابن الزبير: كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، توفيت في سنة 57 أو 58، كانت عائشة تسر إليك كثيرا، تسر للأسود ابن يزيد كان من تلاميذها، تسر إليك كثيرا، يعني إصرارا كثيرا، حديثا تحدثك حديثا كثيرا، فما حدثتك في الكعبة، يعني في شأن الكعبة. طبعا كان ابن الزبير في تلك الأيام في أميرا على مكة، أميرا على مكة. قال: فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعند ابن أبي شيبة: لقد حدثتني حديثا كثيرا، نسيت بعضه وأنا أذكر بعضه. فقال له ابن الزبير: أنا أذكرك ما نسيت. قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم، بالتنوين حديث عهدهم. قال ابن الزبير، يعني كأن ابن الزبير يذكره بهذه الكلمة بكفر، يعني هذه الكلمة بكفر لم يذكرها الأسود، وإنما أذكره بها عبد الله بن الزبير: لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة. هذا جواب لولا: لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين. وفي رواية للمؤلف: حديث عهدهم بجاهلية. بجاهلية: لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين. باب، وفي رواية بالنصب بابا، باب يدخل الناس يعني منه على تقدير منه، وباب أو بابا يخرجون. ففعله ابن الزبير، ففعله ابن الزبير. أخرجه البخاري هنا وفي كتاب الحج وفي كتاب التمني وفي أحاديث الأنبياء وفي التفسير، ولم يذكر في أحاديث الأنبياء والتفسير قصة ابن الزبير، وإنما اقتصر على كلام عائشة والحديث المرفوع. جاء في كتاب الحج في باب فضل مكة وبنيانها، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل مكة وبنيانها، وقوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة الناس وأمنا الآية. قال البخاري برقم 1582: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة، هذا البناء الذي كان في قريش، لأن الكعبة بنيت قبل ذلك، بناء إبراهيم عليه السلام، وقيل بنتها قبل ذلك جرهم، وقيل بنتها العمالقة، وقيل بنتها الملائكة، والله أعلم. قال: لما بنيت الكعبة، يعني في عهد قريش، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس يعني عمه ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك. فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء فقال: أرني إزاري. فشده عليه. قال في رقم 1583: قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله ابن محمد بن أبي بكر عن الصديق أخبر عبد الله ابن عمر عن عائشة رضي الله عنهم جميعا زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله رضي الله عنه، أي قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنه: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. والحوضة يوجد في النسخة التي في فتح الباري خطأ: لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم، والصواب: اقتصروا عن قواعد إبراهيم.
طبعا يعني من رأى صورة البيت الكعبة يرى الحجر يعني في هذه الناحية، هنا الناحية الشرقية والغربية، هناك الناحية اليمنية، فالناس تستلم الركن اليماني جهة اليمن وتستلم الحجر الأسود، تستلم يعني تضع يدها على الركن اليماني أو الحجر الأسود، ولا تستلم الركن الشامي، الركن الشامي أو الركنين الشاميين. لماذا؟ لأن هذه الأركان ليست هي نهاية الكعبة، ليست على قواعد إبراهيم عليه السلام، ليست على قواعد إبراهيم عليه السلام، لأن قواعد إبراهيم كما قلنا ستة أذرع ونصف وزيادة داخل الحجر، فيقول هنا ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين يعني الشاميين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. لماذا؟ كما قلنا لأن النفقة قصرت بقريش. ثم قال في رقم 1584 قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو، يعني عن الجدر هو الحجر، قال نعم، قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا، يعني لماذا باب الكعبة مرتفع عالي؟ يعني لكي تضع يدك على باب الكعبة لابد أن ترفع يدك هكذا حتى تصل إلى مستوى البيت ولا الباب، ولا تستطيع أن تلمس حتى الباب لأن يعتبر فوق. فسألته فما شأن بابه مرتفعا، لماذا بنوا الباب أو جعلوا الباب مرتفعا باب الكعبة؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، يدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. وفي بعض الروايات أن من أراد أن يدخل كانوا يقومون برفعه، فإذا اقترب من الباب تركوه فسقط، لأنهم لا يريدون أن يدخلوا فيه كل أحد. يقول ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت، يعني الجدار والحجر يعني، وأن ألصق بابه بالأرض. كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يلصق الباب بالأرض ليدخل الناس منه ويجعل له بابا آخر يخرجون منه، وهذا الذي فعله ابن الزبير بعد ذلك. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا، يعني كنت أجعل له بابا في الجهة الغربية، الباب الموجود الآن في الجهة الشرقية، والباب الآخر الذي بناه جعله ابن الزبير في الجهة الغربية. قال بعد ذلك حدثنا بيان بن عمرو حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم. قال فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل، يعني حفر بعدما هدموا البيت لما تولى ابن الزبير الأمر وأصبح الأمر في يده وأصبح عنده القوة والعتاد والإمكانات، هدم البيت وخافوا في أول هذا الأمر أن يحصل عليهم شيء، حتى أن بعض الناس خرج من مكة خوفا من أن ينزل عليهم عقاب، وبحثوا عن أساس إبراهيم عليه السلام القواعد التي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، بحثوا عن هذه القواعد التي في الأرض والتي هي الأساس الذي بني عليه بعد ذلك. يقول هنا حتى وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل، سنام الإبل معروف. قال جرير فقلت له أين موضعه؟ فقال أريكه الآن، أريكه الآن. قال فدخلت معه للحجر فأشار إلى مكان فقال ها هنا. وسيأتي في الروايات أنهم وجدوا هذه الحجارة مشبكة، بعضها مشبك ببعض الآخر كالسلسلة، فإذا ضربوا أحد الأطراف اضطربت الأطراف الأخرى، فكبروا وعرفوا أن هذا هو فعلا أساس إبراهيم عليه السلام. قال جرير فحزرت من الحجر 6 أذرع أو نحوها، يعني المقدار الذي أدخله ابن الزبير في الكعبة من الحجر 6 أذرع وزيادة، يعني هي ما بين 6 أذرع والـ7 أذرع. على كل حال أيضا رواه مسلم في رقم 1333 في مواضع عدة، أترك ذكر الروايات لأن الوقت لا يتسع لها، ثم نتكلم على بعض فوائد هذا الحديث. أولا، كان سبب هدم ابن الزبير للكعبة وبنائه لها ما أخرجه مسلم عن عطاء بن رباح ابن أبي رباح قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام، وللفاكهي لما أحرق أهل الشام الكعبة ورموها بالمنجنيق وهت الكعبة، يعني هم أهل الشام لم يأتوا لهدم الكعبة، وكان طبعا على رأسهم الحجاج بن يوسف الثقفي، ولكنهم أرادوا أن يضربوا ابن الزبير، لأن ابن الزبير كان معتصما في داخل الحرم، فأرادوا أن يضربوه بالمنجنيق، فكانت النيران تأتي إلى الكعبة فتفعل فيها ما فعلت أو ففعلت فيها ما فعلت، ولكن لم يكن في عقولهم ولا قلوبهم ولا أذهانهم أن يضربوا الكعبة بالمنجنيق، هذا أمر ليس موجودا، ولكنهم أرادوا أن يضربوا ابن الزبير ومن معه داخل الحرم، فكانت تأتي النيران على الكعبة فتحرق فيها، فأحرقت فيها ما أحرقت وحتى وهت الكعبة. هذا السبب الذي يعني جعل ابن الزبير يفكر في هدمها. ولابن سعد، هذا كلام الحافظ، ولابن سعد في الطبقات عن أبي الحارث بن زمعة قال ارتحل الحصين بن نمير اللي هو الأمير الذي كان يقاتل ابن الزبير لما أتاهم موت ابن يزيد بن معاوية في ربيع الآخر 64، قالوا نرحل، فأمر ابن الزبير بالخصاص التي كانت حول الكعبة فهدمت، فإذا الكعبة تنفض أو يعني أو تتحرك، أي تتحرك متوهنة، يعني ما حصل عليها من الضرب بالنيران وهنت، ترتج من أعلاها إلى أسفلها، فيها أمثال جيوب النساء من حجارة المنجنيق، الجيب اللي هو مدخل الصدر كما تعلمون أو مدخل رقبة. وجاء لعبد الرزاق عن مرثد ابن شرحبيل أنه حضر ذلك، قال كانت الكعبة قد وهت من حريق أهل الشام، فتركه ابن الزبير حتى قدم الناس بالموسم، يعني موسم الحج، وأراد أن يجعل الأمر علنية أمام الناس وأن يريهم ما صنع جنود يزيد بن معاوية في البيت حتى يكون هذا إذنا له في إعادة البناء مرة أخرى. يقول فلما صدر الناس قال أشيروا علي في الكعبة، فكشف عن ربض في الحجر، يعني ناحية في الحجر، آخذ بعضه ببعض، فتركه مكشوفا 8 أيام ليشهدوا عليه، يعني من الأساس، فرأيت ذلك الربض أو الربض مثل خلف الإبل، يعني الإبل الحوامل، وجه حجر ووجه حجران، ورأيت الرجل يأخذ العتلة فيضرب بها من ناحية الركن فيهتز الركن الآخر. فاستشار الناس فأشار عليه ابن عباس ألا يفعل، وأشار غيره عليه أن يفعل. قال ابن الزبير لهم كما جاء في صحيح مسلم: لو أن أحدكم احترق بيته بناه حتى يجدده، وأنه استخار الله 3 أيام ثم عزم على أن ينقضها، فتحاماه الناس، الناس خافوا، حتى صعد رجل فألقى منها حجرة، واحد تشجع وطلع وكسر حجرا من الجدار فلم يحصل له شيء، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوا البناء حتى بلغوا به الأرض، وجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها السطور حتى ارتفع بناؤها، يعني وضع ستارة حولين البيت وهم يبنونها حتى ارتفع البناء. قال ابن عيينة في جامعه عن مجاهد: خرجنا إلى منى فأقمنا بها 3 ننتظر العذاب، يعني خافوا أن ينزل عليهم عذاب لهذا الذي فعلوه. جاء في البخاري عن يزيد بن رومان: شهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم كأسنمة الإبل. وعند مسلم أنه جعل لها بابين، أحدهما يدخل منه والآخر يدخل منه والآخر يخرج منه. قصة تغيير الحجاج لما صنعه ابن الزبير ذكرها مسلم من رواية عطاء، قال: لما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس، يعني على أساس واضح، نظر إليه العدول من أهل مكة، فكتب إليه عبد الملك بن مروان: إن لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، يعني دعك مما فعله ابن الزبير، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد بابه الذي فتحه، يعني سد الباب الغربي، فنقضه وأعاده إلى بنائه. وعن أبي أويس: فبادر الحجاج فهدمها وبنى شقها الذي يلي الحجر، إن هدم الجدار الذي جاء نهاية الشام، وكان لابد يبني مكانه جدار آخر اللي هو الآن فوقه الميزاب، ميزاب الكعبة اللي هو نسميه احنا المزراب، هذا الذي بناه الحجاج لما هدم الجدار الشامي ورد الحجر إلى ما كان عليه أولا، ورفع بابها مرة أخرى. كان ابن الزبير أنزل الباب إلى الأرض وجعل من السهولة أن يدخله الإنسان، يدخل الإنسان بسهولة جدا من هذا الباب الشرقي، ويخرج يصلي 2 في الكعبة ويخرج من الباب الغربي. كل هذا قام الحجاج بأمر من عبد الملك بن مروان بإلغائه، فهدم الجدار الشامي وعمل هذا الجدار الموجود الآن عليه الميزاب، ورفع باب الكعبة كما ترونه الآن مرفوعا لا تستطيع أن تصل إليه إلا بسلم، وأغلق الباب الغربي سده تماما الذي كان يخرج منه الناس. قال أبو أويس: فأخبرني غير واحد من أهل العلم أن عبد الملك ندم على إذنه للحجاج في هدمها ولعن الحجاج، وقال عبد الملك: وددنا أن تركنا ابن الزبير وما تولى من ذلك، يعني ندم أنه صنع هذا. يعني تخيلوا لو كان هذا الأمر الآن موجودا لكان الأمر أصبح سهلا جدا في الدخول والخروج ونزول الباب إلى أسفل. لذلك الرشيد لما حج مرة استفتى الإمام مالك: ما رأيك أن نرد البيت إلى بناء ابن الزبير مرة ثانية، يعني نجعل لها بابين ونلصق الباب بالأرض كما فعل ابن الزبير، فقال له مالك: دعها يا أمير المؤمنين، لا تصير ألعوبة في يد الملوك، كلما يأتي ملك من الملوك يريد أن يفعل شيئا يجدد فيها شيئا، يحذف هذا، يدخل هذا، يرجع مرة ثانية للبناء الأول، ثم يأتي واحد ثاني يقول أردها لابن ابن الزبير. فقال إمام مالك للرشيد: دعها، فهي الآن ما زالت على البناء الذي رده إليه الحجاج بن يوسف الثقفي، رد الحجر كما هو 6 أذرع وزيادة، ورفع الباب الشرقي وأغلق الباب الغربي. وكما قلنا قد ندم عبد الملك وقال: وددنا أن تركنا ابن الزبير وما تولى من ذلك. تضمن هذا الحديث معنى ما ترجم له البخاري من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقع بعض الناس، أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه، لأن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عنهم في ذلك، لأن قريش كانت تفخر بأنها سلنت البيت وهم الذين أعادوا بناءه وهم الذين يخدمونه ويقومون على السقاية والرعاية ونحو ذلك. ويستفاد من هذا الحديث ومن هذا التبويب ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، وهذا ذكرناه في أول الكلام، ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، وأيضا ترك إنكار المنكر خوف الوقوع في أنكر منه. وهذه مسألة تكلمنا عليها في عدد من الدروس وفصلنا فيها، قد يأتي إنسان يغير المنكر فيقع في منكر أعظم منه، كمن يغسل الدم بالبول النجس، كمن يغسل الدم، دم الحيض أو دم المستحاضة، بالبول النجس، فيأتي الإنكار المنكر فيقع في منكر أعظم وأكبر. وأيضا من الفوائد أن الأمير أو السلطان أو الإمام يسوس الرعية بما فيه إصلاحهم، ولو كان مفضولا ما لم يكن أمرا محرما، يعني أهم شيء أنك لا تقع في الأمر المحرم. الإمام يجوز له أن ينتقل إلى المفضول إذا كان هذا سيتسبب في التئام شأن الرعية وجمع الكلمة وجمع الشمل، فينتقل من الفاضل للمفضول ومن الأرجح للمرجوح ليجمع الشمل ويجمع ويلتئم شمل الناس، ولا يقع بينهم المنافرة أو النفرة. أيضا من الفوائد تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة، فإذا تعارضت بدأ بدفع المفسدة، بدأ بدفع المفسدة وقدمت على جلب المصلحة. وأيضا من الفوائد حديث الرجل مع أهله في الأمور العامة، حيث كان عليه الصلاة والسلام يكلم عائشة في هذا الأمر وقال: لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية لهدمت البيت، إلى آخره. فالرجل يكلم أهله، امرأته، أبناءه، يكلم غيرهم، يدخل عليهم السرور، يؤنسهم بهذا الكلام، وأن هذا لا ينقص من قدره ولا ينقص من شأنه. أيضا في هذا حرص الصحابة على امتثال أوامره صلى الله عليه وسلم، لأن ابن الزبير لمجرد أن سمع ذلك قال: وأنا ليس عندي أي مانع، ليس هناك خوف من المفسدة التي خشيها النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا في ذلك الوقت حديث عهد بإسلام أو حديث عهد بجاهلية، والآن الناس خلاص آمنوا ودخل الإسلام وانتشر وأصبح الولايات في الشام وفي مصر وهنا وهناك، فأمن الناس. فيقول ابن الزبير: أن ليس عندي الآن ما يخيفني. فهذا يدل على حرص ابن الزبير على اتباع وامتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي أحبه وكان يرغب فيه، فشرع في هذا الأمر ونقض الكعبة وأعادها على بناء إبراهيم عليه السلام. وبهذا نصل إلى نهاية هذا الدرس والتعليق عليه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وبارك الله فيكم.